أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
الكلمة الطيبة.
الكلمة الطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا مع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الكلمة الطيبة. كلمتنا الطيبة لهذا اليوم أيها الإخوة والأخوات مع صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن محمد السدحان، الداعية الإسلامي وكذلك المحاضر بالكلية التقنية في مدينة الرياض. باسمكم جميعا أيها الإخوة والأخوات أرحب بصاحب الفضيلة، أهلا ومرحبا بكم فضيلة.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله وإياكم.
أشكر لك هذه الاستجابة الكريمة، وأسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء.
آمين، وإياك وإن يسمع جزاك الله خير.
مرة أخرى أيها المشاهدون الكرام أرحب بكم، أنتم مدعوون للتواصل معنا في هذه الحلقة، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة. مرة أخرى أرحب بصاحب الفضيلة، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. وحديثنا اليوم هو عن العلم من آدابه وآثاره. لا شك أن العلم له آداب كثيرة، له آثار كثيرة، سواء على الفرد أو كذلك على الأمة. في بداية هذه الحلقة فضيلة الشيخ أسأل عن هذا الفضل العظيم لهذا العلم، نذكر شيئا من فضل العلم إذا تكرمت فضيلة الشيخ.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، أطال أهل العلم النفس بل أفردوا مصنفات مستقلة عن فضل العلم وعن فضل حمله وحملته وآثاره القاصرة على صاحبها والمتعدية في نفعها إلى عموم المسلمين. وأكتفي بذكر آية وحديث في هذا المقام، نظرا أولا لكثرة النصوص الواردة، ونظرا لضيق الوقت. فذكر أهل العلم فيما يتعلق بفضل العلم قوله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباد العلماء. قالوا: كلما كان العبد بربه أعلم، كلما كان له أحب، وكلما كان لأمره أطوع، وكلما كان لطاعته أقرب من غيره. وأيضا ذكروا أن أهل العلم الراسخين هم أكثر الناس خشية، ولذا كان أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام في الذروة العليا أو العلا من طاعة الله جل وعلا، بحيث أن علمهم بربهم عز وجل وتعظيمهم لشأن الله عز وجل جعلهم أقرب الناس وجعلهم أعظم الناس تعظيما لشأن الله وأوامره. وأما في السنة فالنصوص كثيرة، وهناك مفردات مستقلة مصنفة بعلم الرواية والدراية في فضل العلم. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به أو له طريقا إلى الجنة. وجاء هذا الحديث عند الإمام أحمد وأهل السنن وابن حبان عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه بزيادة أو بألفاظ طويلة فيها: وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف البحر. فنفع العالم ليس مقصورا على نفسه. ولهذا قال شرح الحديث: لماذا ذكر الحيتان في هذا الحديث؟ قيل إن ذكر الحيتان إنما هو من باب ضرب المثل ليدخل تحتها جميع الحيوانات. فصاحب العلم يعلم الناس أحكام الذبح، يعلم الناس قبل ذلك أحكام العقائد، يعلم الناس ما ينفعهم في معاملاتهم، في عباداتهم، في سلوكياتهم، في جميع شؤونهم. وأما من الآثار فأعجبتني كلمة ذكرت في بعض مصنفات العلم، يقول: يكفي العلم فضلا أن فاقده يفرح به إذا وصف. الجاهل قلت له أنت عالم يفرح لشرف العلم، كما أن الجهل يكفي في شينه وقبحه أن صاحبه لو أو أن الإنسان لو نسب إلى الجهل لشمأز ونفر وأبغض قائله. وبكل حال هناك كتب مصنفة، أذكر منها كتاب الأجري رحمه الله تعالى من أخلاق العلماء أو من آداب العلماء، وكذلك كتاب ابن عبد البر النمري القرطبي الأندلسي رحمه الله تعالى ورحم من قبله ومن بعده، جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. وأخيرا كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى شرف أصحاب الحديث. أما الكتب المعاصرة فكثيرة، وهي عالة على كتب المتقدمين.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ عبد العزيز. حينما يطلق هذا اللفظ العلم أو هذا المصطلح العلم ونريد أن نحرر هذا المصطلح، ماذا يقصد به؟ ماذا يعني ماذا يشمل هذا اللفظ؟
العلم عموما هو إزاحة شيء أو إحلال معرفة معينة في حيز من الجهل، لأن الإنسان بطبعه يجهل كثيرا، والله خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فطر على توحيد لا تعلمون شيئا. فالعلم كسبي، تارة يكون العلم تزود في علوم تجريبية، تارة يكون العلم في نظريات علمية، تارة يكون العلم كسبي، تارة يكون العلم لدني، لكن المراد في فضل العلم وفضل حملة العلم إذا أطلق المراد به العلم الشرعي، والعلم الشرعي بطبه بحد ذاته يمدح أو يحمد كل علم يكون آلة أو وسيلة إلى ما ينفع الناس في أمور دينهم ودنياهم.
نعم بارك الله فيك شيخ. ديننا حث على هذا على العلم وعلى طلب العلم، وكذلك امتدح العلماء، لا شك بأن هذا له لما لهذا العلم من أثر كبير على سواء على الفرد، على من يحمل هذا العلم، على صاحب هذا العلم، أو كذلك على من يكون حول هذا الرجل العالم وطلب العلم. له أثره أولا فضيلة الشيخ على العلم، له أثره على صاحبه، أبرز هذه الآثار التي يجنيها صاحبه.
أولا يا أستاذ أحمد، تعرف ويعرف السامعون والراؤون أن كل مهنة وكل حرفة تؤثر على صاحبها، وهذا في علم النفس مقرر، والتجربة نشاهد ذلك أن يعني صاحب المهنة يمكن أن نتفرس في صاحب المهنة فتقول هذا طبعه كذا أو هذا من بلاد كذا بحكم الطبائع. ولهذا أذنت يا أستاذ أحمد، ذكر أن الشافعي رحمه الله تعالى كان جالسا في الحرم المكي مع محمد بن الحسن عليهما رحمة الله، فدخل رجل فتفرس الشافعي فقال هذا حداد، فقال محمد بن حسن بل هو نجار أو العكس، فدعيه قال ما صنعتك؟ قال كنت البارحة نجارا وتركتها الحدادة. حركات يديه ألفاظه، ولهذا جاء في السنة ما يؤكد هذه النظرية بل يبني أصلها، قال عليه الصلاة والسلام الغيظة والجفاء في أهل الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم، لأن طبع الإبل تحتاج إلى شدة وإلى مفاعلة وإلى قوة وإلى عنف بعكس الغنم. وإن أذنت أن أقول لك معذرة، أصحاب الشاحنات الكبيرة الآن أخلاقهم مع احترام للجميع طبعا ليسوا كأهل السيارات الصغيرة، تجد أن صاحب الشاحنات اللي تعود على الطريق وعلى طول الطريق وعلى قطع الفيافي والصحاري أصبح عنده مراس وملكة في الغيظة وفي تحمل، بخلاف
قد يكون لديه يعني صفة طيبة مثل الصبر والتحمل.
لا شك في منقبة الله في مناقب وفي مثالب، حتى أصحاب السيارة الصغيرة فيهم مناقب ومثالب معذرة، لكن قصدي أن العلم إذا عدنا إلى مسألة العلم تجد أن صاحب العلم يؤثر أو يتأثر الرائي بمنظره، يتأثر بألفاظه، لأنه يمشي على نور، أمامه منظار أو أمامه ضوء أو نور يمشي فيه، بخلاف الآخر صاحب العلم يعرف أن هذا خطأ فيجتنبه وأن هذا صواب فيلزمه، يعرف أن هذا قال حقا فيصوبه وأن هذا قال باطلا فيخطئه وينصحه. صاحب العلم ترى عبادته تختلف عن عبادة غيره من حيث لزوم السنة القولية والفعلية، ترى في المجالس يتحلى أو يحمل آدابا لا يحملها من فقد العلم، وكذلك أهل العلم يتفاضلون، كلما كان الإنسان أكثر علما كلما كان أكثر تميزا. هذه كنبذة موجزة.
نعم بارك الله فيك فضيلة الشيخ. طلب العلم له يعني معوقات كثيرة تختلف من زمن إلى زمن، وكذلك من شخص إلى شخص آخر، ويعني في وكذلك حتى من طبيعة الإنسان، الإنسان الجاد الحريص يختلف كذلك عن الآخر المهمل وغير الجاد. هناك معوقات في طلب العلم وتحصيله، نقف على أبرز هذه المعوقات فضيلة الشيخ.
سبحانك الله. طبعا مسألة فساد النية هي محط الركب وبيت القصيد، فإذا النية فسدت فما بعدها يتأثر. لكن أستاذ أحمد إذا أنت لي، يقول بعض أهل العلم ينبغي للمعلم وينبغي لمن كتب في أدب العلم وفي سلوك منهج العلم ألا يشدد في أمر النية، ليس معنا تساهل، لكن لأن بعض الناس إذا قرأ قد يصاب بإحباط، لكن يقال له عليك بالإخلاص وعليك بكذا واحذر من سوء النية. أيضا في مس معطب آخر أو عقبة، قضية الفوضوية. الفوضوية مذمومة في حياة المسلم عموما وفي حياة طالب العلم خصوصا، تجد بعض الناس فوضوي في أوقاته، فوضوي في قراءته، فوضوي في أوقات زياراته، فوضوي في أوقات أكله، الوقت عشوائي. ديننا حث على الترتيب، حث على التنظيم، ولهذا تجد العبادات مرتبة بأوقاتها وحركاتها وأفعالها وأزمنتها. الطواف سبعة أشواط، السعي سبعة، صلاة الظهر والعصر أربع سرية، والعشاء أربع، ثلاثان جهريتان وثلاثان سريتان. تجد أن التنظيم دائما في حياة المسلم يعود عليه في الوقت اليسير بالنفع الكبير. أيضا هناك التذرع بكثرة الأشغال. بعض طلبة العلم إذا كلمته حضور الدروس، حضور مجالس أهل العلم، قال لك أنا مشغول وأنا وأنا وأنا. أعتقد من خلال نفسي وما عرفت من بعض إخواني أن هذه العقبة قد تصيد الشيطان فيها أناسا كفرا. واسمحنا أقول لك هناك حديث لو تأملنا فيه وجدنا أن الخلل في عدم التنظيم. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الرسول عنده مجموعة من النساء، ومع هذا كان يغزو وكان يقسم الصدقات على المستحقين، وكان يستقبل وفود، وكان يصلي بالناس، وكان يخطب، وكان يعود مرضى ويشيع جنان، ومع هذا كله بقي حق أهله كاملا مكملا. لماذا؟ لأن عدم الفوضوية والترتيب يعود على الإنسان بمنافع كثيرة. قل مثل هذا أيضا اليأس والشعور. بعض طلبة العلم أو بعض المحبي العلم يقول: من أنا حتى أحصل علما؟ ومن أنا حتى أكون حافظا؟ ومن أنا حتى أكون أفهم النصوص؟ هذا الكلام مصيدة. يقال: من قبلك تشترك أنت وإياه، ومن بعدك؟ في قوله جل وعلا: والله خرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. لكن يختلف عمل هذه الجوارح باختلاف همة صاحبها. أيضا انتظار النتائج. بعضهم يقول: قرأت يوما وشهرا وسنة ما في فائدة. يقال: أنت مأمور بمحثوث على طلب العلم، كونك ترى النتائج لدعوتك أو لعلمك أو لا، لست مكلفا. يأتي النبي ولا سمعه أحد، المهم أطلب العلم وانفع نفسك وإياك والنظر إلى النتائج. أيضا سيد أحمد، طلب الشهرة، حب التصدر، هذه آفة، هذه سرطان في طلب العلم. حب التصدر أن يقال حضر فلان، غاب فلان، انصته جاء فلان، ويألف هذا الشيء ويحبه، بل إذا دخل مجلس لا يعرف يتأثر نفسيا وينظر أنه محتقر. وما علم المسكين أنه كلما كان أبعد عن أضواء كلما كان خيرا، لكن إذا ظهره الله وحمده الناس ولم يؤثر على سلوكه فذلك من عاجل بشرى المؤمن. بقي أمران أذنت لي: التسويف سوف، السنة القادمة، الشهر القادم، إذا حضر فلان، إذا كذا. يقال كما قال بعض السلف ونقل الخطيب: التسويف مطية إبليس. وابن القيم يقول: الأماني رؤوس أموال المفاليس، سوف وسوف، ولا ترجي عمل اليوم إلى غد لعل غدا يأتي وأنت فقيده. أخيرا الحسد. الحسد عياذا بالله. بعض الناس قد يقول: لماذا فلان يقدر أكثر مني؟ لماذا يحفظ حافظته أقوى من حفظي؟ لماذا فهمه أقوى من فهمي؟ يقال: هذه مواهب، منح ربانية، يعطيها الله من شاء، وربنا عز وجل يعطي من شاء بفضله ويمنع من شاء بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. والحسد إذا كان في طالب العلم فاعلم أنه يحفر قبره بنفسه. ولهذا يقول بعض العلماء: لو يعلم الحاسد أنه معترض على قضاء الله لكفاه قبحا. ألا قل لمن كان لي حاسدا: أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترضى لموهب. وخير من قول الشاعر، قول رب الشاعر عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هذه بعض المعوقات. وللشيخ عبد السلام البرجس رحمه الله فيما أذكر كتابا أو كتاب لطيف بعنوان المعوقات في طلب العلم.
نعم، بارك الله فيك. أقف معك فضيلة الشيخ حول الشهرة. من سلك هذا المسلك الطيب الفاضل طلب العلم وفي نيته أن يحصل على مكاسب دنيوية، شهرة، منصب معين، أثر هذا الأمر، تطرقت إلى شيء من ذلك، أثر هذا الأمر على نفسه وكذلك على الأمة التي تعول على العلماء شيئا كثيرا؟
أولا يقال: من كان قصده الشهرة وحب التصدر، نسأل الله جل وعلا أن يفتح على قلوبنا جميعا وأن يكفينا شر الهوى وشر حب الذات والأنانية. ويقال لهذا الرجل: أنك الآن كلما زدت علما بقصد الشهرة فإن العلم يكون حجة لك، حجة عليك لا لك، وأنت في سلوك هذا السبيل تتكثر من حجج الله جل وعلا عليك. وربما كلما ازددت علما في سبيل اعرفوني أو أنا زيد أو أنا عمر أو قدمت أنا أو قدروني، أن هذا يزيدك آثما بخلاف من يجالسك أو يمدحك له الظاهر، لكن الله جل وعلا تولى السرار. ويقال لمثل هذا كما قال الدارقطني رحمه الله تعالى: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا يكون لله. في الغالب أن من طلب العلم ثم أتاه لوثة من هذه التلبيس الشهرة ثم راجع نفسه وحاسبها وتفقد نفسه وعرف أن فضل العلم ليس بالشيء الهين، لا بالحسب ولا بنسب ولا بإقليمية ولا بقبلية، وإنما بفضل الله. ربما إذا تذكر هذا الأمر وتذكر الوعيد في هذا المسلك الشديد وتذكر الترغيب في مسلك العلم الشرعي السليم من النوايا الخبيثة أنه يكون دافعا له ومحفزا له إلى ترك هذا المسلك.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. من نحن تحدثنا عن هذه المعوقات، لكن هناك في المقابل يعني دوافع وحوافز تدفع طالب العلم إلى أن يطلب هذا العلم، يجد ويجتهد وأن يواصل كذلك في مسيرته المباركة. أبرز هذه الدوافع فضيلة الشيخ؟
طبعا الأشياء تعرف ضدها، فالمعوقات عكسها أو ضدها المحفزات. لكن لورود الذكر، هناك الدعاء، العبد محتاج في كل أحواله إلى أن يرفع كف الضراعة وإلى أن يدعو ربه عز وجل. فالعبد مهما بلغ في كل شيء لا يزال فقيرا مفتقرا إن الله جل وعلا، وهذا من أثر التوحيد على العبد. أيضا التفاؤل، تفاؤل. اليوم لم توفق في فهم أو في حفظ أو في قراءة أو في كذا، غدا بعد غد. وأستأذنك يا أستاذ أحمد، الإمام العسكري في كتاب الحث على طلب العلم والاجتهاد في تحصيله يقول: عانيت من سوء الحفظ مدة فجاهدت نفسي، جاهدتها، يبدو أنه سنوات وهو يعاني من سوء الحفظ، قال: فجاهدت نفسي فحفظت في ليلة واحدة قصيدة نحو من 200 بيت. أخبرني أحد الناس قال: كان في الحرم المكي رجل من العجم وكان يقرأ القرآن بتثاقل وهو شاق عليه، وكان من حوله إذا سمعوا قراءته تنحوا بعيدا نوع من عدم الاستئناس بصوته وبإخراج الحروف من مخارجها. يقول: وبعد سنين عددا أصبح من كان ينفر منه يغبطه على سبك ألفاظ لسانه وعلى توفيق الله جل وعلا له. بكل حال، التفاؤل وعدم القنوط وعدم اليأس وعدم الضعف والحسي أو المعنوي. أيضا قراءة سير السلف الصالح، سير أعلام النبلاء، فيه ذكر أئمة من السلف كثرة. أيضا الكتب الخاصة بطبقات العلم والمتعلمين، إذا قرأت بعض السير حقيقة لو بذلت جهدك وحفظتها ثم قرأت بعض سير أولئك الجبال ترى أن نفسك في السفح وهم في قمة الجبل. أيضا العناية أو الحرص عفوا بالأوقات. بعض الناس أستاذ أحمد أكرم في أوقاته من غيره، والمحمود في الوقت أن يكون الإنسان بخيلا على وقته شحيحا إلا إذا كان الوقت منفقا في خير. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيعه. فالوقت يعني جلوسنا في هذا المكان أنا وياك الآن ومن ذهب دقائق، لو اجتمعت الإنس والجن والملائكة وكان بعضهم لبعض ظهرا لم يستطيع أن يرد ثانية مما ذهب مجلسنا هذا. حسب يعني أعمارنا الآن زادت وقربتنا إلى الأجل وأبعدتنا من الدنيا. فلو تأمل طالب العلم بخصوصه وغيره بعمومه أن الوقت يعني إذا مضى لم يعود لازداد حرصا على ذلك. أيضا العناية في انتقاء جلسة، بعض طلبة العلم يجالس أناسا باستمرار ينقصون من علمه إما باللغو في القول أو بعدم المناقشة العلمية أو بعدم طرح المسائل، لكن بعض طلبة العلم يوفق في اختيار الجلسة الذين يكونون كالزاد له في الزيادة. أيضا استشعار قصر العمر وكثرة العمل. العلم كثير، ومهما بلغ الإنسان في العلم سيموت وهو يجهل، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإحاطة الإنسان بما يعلمه أقل أو أكثر عفوا بإحاطته مما يجهله. أيضا الاستشعار أثر العلم عليه وعلى أهله وعلى مجتمعه وعلى المسلمين عموما، هذا يزيد الإنسان حفزا وحرصا على طلب العلم. وبكل حال كما قلت في أول الكلام، هناك كتب خاصة تبين أهمية العلم وتبين أسباب المحفزة، الأسباب المحفزة في طلبه وتحصيله، وهي كثيرة، وما ذكرت إنما هو قطرة من بحر.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ عبد العزيز. هناك يعني من المعروف أن طالب العلم هو من يعني من أكثر الناس التصاقا بالناس وتواصلا معهم، ويتواصل كذلك مع في محيطه مثل الأسري، في محيط حيه ومنزله، له سمت، له سلوك معين يجب أن يكون عليه هذا طالب العلم. ماذا يجب أن يكون أو ما هي الحالة المعتبرة الصحيحة التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم مثلا في منزله ومع أولاده؟
في حقيقة هذا الموضوع أنا مقصر فيه، وأنا اشترط عليك إذا جاءت مداخلة من عمر السدحان أو يوسف ما تسمح لهم تعدني.
نعم
حتى ما يعني يخجون أمورنا. أنا أولا ذكرت لك يا سيد أحمد حديث كلكم عفوا خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.
اللهم صل على محمد.
فاستشعار طالب العلم في بيته أو عفوا بعض طلبة العلم لا يستشعر أمر بيته بل ولا أمر أسرته عموما، ويجعل أن نفعه مقصورا أو أن نفعه خاص بعموم الناس، وما علم أن طالب العلم من أول الناس بالتأثير على نفسه، والنفع يبدأ مصلح الذات، إذا صلح الذات العبد بدأ يصلح من حوله. والنبي عليه الصلاة والسلام عنايته في أسرته وبأهله وبأحفاده من أكمل عناية المربين بأسرهم. ولهذا تلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام يداعب الصغار، الحسن والحسين يعلمهم يضحكهم، بل امتد نفعه عليه الصلاة والسلام ليس فقط إلى أطفال الصغار بل إلى أطفال عموم المسلمين من جيرانه ومن أبناء أصحابه. أيضا طالب العلم في بيته قدوة فعلية صامتة، فمثلا لو تأملت في السنة في النوافل الأفضل أن تفعل في البيت تجد أن المصلي أن طالب العلم إذا صلى في بيته وأقام السنة في صلاته أن أولاده الصغار يحاكونه في حركاته في قيامه في سجوده. طالب العلم إذا كان في بيته مثلا على سبيل المثال ثم سمع خطأ أو بلغه منكر فتذمر أو تسترجع وأنكر وبين خطأه تأثر الصغار، إذا بلغه معروف قام أو خير حصل وفرح واستبشر وتفاءل تأثر الصغار. أيضا حرص طالب العلم مثلا بعض الناس الآن إذا أذن مثلا سكت تبع المؤذن الصغار يتأثرون، إذا أذن وعد المتابعة قام وذهب إلى الصلاة الصغار يتأثرون، إذا أكل أحد الصغار باليسار قال أخطأت يا ولد فالصغير يتنبه ليش أخطأت أكلت باليسار، إذا قال كلمة مشينة أو فعل فعلا مشينا أخطأ. إن أذنت لي بعض الناس يعني يبني أو يهدم الخلق الفاضلة في أولاده. أذكر مثال واحد حتى لا أطيل، يتصل شخص بالهاتف عليك على زيد من الناس أو على عمر فيرد الولد الصغير نعم أبوك موجود، الولد جالس فيقول قل له أني مشغول قل له أني نائم قل له أني كذا، عجبا لك الآن الصغير يراك هكذا تبني الكذب في نفس الصغير، إذا أنت سننت سنة سيئة عليك وزرها ووزر من تحملها لا ينقص من أوزارهم شيئا، الصغير إذا كبر سينشأ على حب الكذب. عودا على قضية الصغار قلت لك في أول كلام أن قراءة سير السلف تبين لطالب العلم المنهج الأسمى والسيرة المحمودة. أذكر انظر كيف تربية أهل العلم وتأثيرهم في أهلهم. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول حفظت ابني عبد الله القرآن، بل ذكر ابن الجوزي في مناقب أحمد أن ابنة صغيرة لأحمد كانت الماشية تمشط شعرها وكانت الصغيرة بطبعها تعاند، فدخل عم الإمام أحمد وقال يا بنية ما شأنك، أو سأل الماشطة ما شأن هذه الصغيرة، قالت سلها، فقالت يا عم إنها تريد أن تمشطني مشطة سمعت أبي ينهى عنها. تأثرت هذه الصغيرة بوالدها، ومن أبوها؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى. كان السلف كان كما يقول بعضهم قال النخعي رحمه إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، لماذا؟ لأنهم يريدون أن يقيمون في نفوس الصغار أن أمر الشهادة وأن الوعد وإخلافه ليس بالأمر الهين، فينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. والنبي عليه السلام كما قلت لك أدخل الحسن بن علي تمرة في فمه، تمر صدقة ومعروف على البيت ما يكون صدقة، فأخرجها من فيه رسول الله بيده الشريفة وقال كخن كخن على ألفاظ فيها، أما علمت أنها من أوساخ الناس وأنها لا تحلنا؟ فشاهد المقال أن طالب العلم في بيته قدوة فعلية في عبادته في أمره في نهيه في جلوسه في كلامه، وبعض الأولاد إذا سألت قال رأيت أبي يفعل رأيت أبي ينهى رأيت أبي قال رأيت أبي نهى رأيت أبي ترك، لماذا؟ لأن العلم ينفع صاحبه ويؤثر على أسرته.
نعم، بعض طلبة العلم فضيلة الشيخ لا يمنحون القدر الكافي من الوقت كذلك في مثلا لأولادهم لأسرهم في مثلا خروج النزهة في الجلوس معهم محتجين ومعتذرين بانشغالهم بجهودهم التي تقع خارج البيت.
أنا كلما تذكرت هذا الحديث خيركم خيركم لأهله أعاتب نفسي ومن تذرع بهذا العذر. نحن يا أستاذ أحمد نعاني أو بعض الناس يعاني من الفوضوية في ترتيب الأوقات. يا أخي الكريم لو رتب المسلم وقته وجعل كل ليلة يحاسب نفسه على تضييع الأوقات أو على استغلالها لرأى السلبيات أوضح من الشمس في النهار في ربيعة النهار، ورأى الإيجابيات أوضح من الشمس في ربيعة النهار، فتجنب السلبيات وحفز نفسه على إيجابيات. فقضية نرى الآن طلبة العلم، نرى بعض مشايخنا الكبار يذهبون مع أهليهم وينزهونهم ويقضون بعض في أوقات من باب طلب الراحة النفسية والحسية، ومع هذا والحمد لله ما قصروا عن تعليم الناس ولا قصروا عن حق أولادهم.
نعم. بارك الله فيك شيخ. هناك يعني طالب العلم ملتصق التصاقا وثيقا بمسجده، فهو يحضر هذه الدروس مثلا في هذا المسجد، ومن ثم إذا من الله عليه بمزيد من العلم وكذا تصدر الجلوس في هذا المسجد. لطالب العلم يعني سمت أو له علاقة وثيقة بهذا المسجد، هناك آداب معينة، هناك يعني سلوك معين ينبغي أن يسلكه هذا الطالب للعلم في مسجده؟
أولا أستاذ أحمد، أبدأ بنفسي، من علم في نفسه أنه لن يقوم بالإمامة ولا بالمئذنة أو كان فلا ينبغي التقدم لها، ومن كان مفرطا فيها فإما أن يتقي الله في أمانة التي أوكله أو وضعه فيها، وأن يرعى تلك الأمانة حق رعايتها، أو والله إن تركها من باب تبرئة الذمة خير له في دينه وبرزخه ودنياه وآخرته. الإمام المسجد الحقيقة هو رأس جماعة المسجد، وجماعة أثره الإيجابي ينعكس على الجماعة كما أن أثره السلبي ينعكس على الجماعة. فقل لي بربك إمام إذا لا يتأخر عن الصلاة، فإذا تأخر أو أراد الغياب وكل أحد أو وكل المؤذن أو وكل أحد جماعة المسجد إمام ينفع جماعته بالقراءة عليهم أو بالكلام في مسائل علمية أو وعظية حسب ما يكون متأكدا من صحته. أيضا يوقر كبيرهم، يرحم صغيرهم، يتفقد غائبهم، يعنى بحلقات أو بحلقة تحفيظ القرآن الكريم، يعنى بزيارة الحلقة فيها، يحثهم، يدعمهم ماديا ومعنويا. أيضا الإمام المسجد بحد ذاته نسمع في كثير من المجالس الثناء على إمام، وتأثر بعض الجماعة بإمامهم دون أن يكلمهم. يخبرني بعض الإخوة يقول أن عندنا بعض المقصرين في الصلاة تأثروا من الإمام وهو أقل الناس كلاما معهم، نصحهم مرة أو مرتين، ومع إذا قابلهم يعني رغبهم بكلام لين، فأصبح بعض أولئك المتأخرين من أحب الناس إلى الجمعة والجماعة، وهذا من حسن السياسة الشرعية في مناصحة الناس. وأذكر أنني قرأت أثرا جميلا في كتاب معرفة القراء الكبار للذهبي عن عناية وعن حرص الإمام أو عن محبة جماعة المسجد لإمامهم. ذكروا أن دارية قرية من قرى دمشق كان لهم إمام وكانوا يحبونه، فمات إمام جامع دمشق الجامع الكبير، فطلبوا طلب جماعة إمام دمشق أن يحضروا إمام داري يصلي بهم، هذا شاهد على محبة الجماعة لمسجدهم لإمامهم. فجاء بعض جماعة جامع دمشق إلى دارية، دارية كما قلت لك وللسامعين قرية من قرى دمشق، فلبس أهل دارية السلاح وخرجوا يقابلونهم من باب قد يكون عن عامتهم، وقالوا لا ندعكم تأخذون إمامنا. فقال أحد الحاضرين: أما يكفيكم أن يقال إن إمام إن أهل دارية لهم منة على أهل دمشق فأخذوا إمامهم؟ هذا الدليل، خرجوا مع إمامهم وعاندوا من أراد أن يستبدله. لماذا؟ لمعبتهم له ولعلمهم بأثره عليهم. فالإمام سبحان الله العظيم كما ذكر الذي انتهى سيد أحمد بن حجر في التهذيب في ترجمة عراك بن مالك، نفي إلى جزيرة فمكث فيها، وكان هناك من سقط المتاع من الناس، فجالسهم وصلى بهم، أصبح أهل تلك الجزيرة يدعون الله لولي الأمر أنه بعث إليهم رجل علمهم الله الخير على يديه. فشاهد المقال أن الإمام وظيفته شريفة ومرتبته منيفة إن أحسن القيام بها.
نعم، بارك الله فيك وأحسن إليك فضيلة الشيخ. هناك نوع من يعني الجدل يدور أحيانا حول أخلاق طالب العلم وتعامله مع الناس، هو من المفترض وهذا الشائع الظاهر بحمد الله عز وجل أن يكون حسن التعامل مع الناس ذا خلق عال رفيع، نتيجة لما يفرضه عليه هذا العلم من يعني حث على الأخلاق. ومصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثوا لأتمم مكارم الأخلاق. الوقوف حول هذا القضية فضيلة الشيخ،
طالب العلم كما قرر قدوة في حركاته وأفعاله، قدوة صامتة، قدوة متكلمة في صلاته، في مجالسه، في إنكاره، في أمره بالمعروف، قدوة لأنه يمشي على نور ويهدي الناس إلى نور. فطالب العلم في الحقيقة مع الناس ينبغي أولا أن يعرف ويستشعر أن خطأه يتعدى إلى غيره وسيجعله الناس ذريعة إلى الخطأ، كما أن صوابه يتعدى لغيره ويجعله الناس إن شاء الله مطية إلى فعل الخيرات وترك المنكرات. أيضا فيما يتعلق في بعض إن أذنت لي بعض المؤاخذات، بعض الناس قد يتهاون في مسألة المروءة. الناس يرون الإنسان، وبعضهم في حقيقة كما قلت لك يحكم على الشخص من أول تصرف، وهذا طبعا لا عبرة به. لكن حفظ مروءة طالب العلم في المجامع العامة بخاصة مما ينفعه هو بذاته وينفع من كان على شاكلته. لكن تبذل الأخلاق، الكثرة من السخرية، من الدعابة التي تخرج عن الحد المطلوب بحيث تكون مطية للتندر وللسخرية. أيضا طالب العلم بين الناس أن يكون مثالا للقدوة الحسنة في يعني السعي لإصلاح ذات البين، في قضاء حوائج الناس، في تحصيل ما يستطيع تحصيل الخير من باب الشفاعات إذا كان له وجاهة عند ولي أمر أو عند مسؤول أو عند كذا. كلما لمحنا أو لا، كلما كان طالب العلم متفاعلا مع المجتمع مع قضاياه الخاصة والعامة، كلما حرص أن يدخل السرور على من كان مهموما، كلما حرص أن يشارك في أفراح الناس، أن يشارك في آلامهم وفي المقابل في أمالهم. فلا شك أن هذا يعني سبحان الله تجد بعض الناس إذا حضر مجلس تشعر بأنس وبانشراح وبفرح وغبطة وحبور، لأن وجود مثل هذا بيننا سيطرد عنا بإذن الله اليأس، سيكون محفزا لنا إلى فعل الخير، سيكون دافعا لنا إلى ترك ما كنا مقصرين فيه، سيكون دافعا لنا إلى أن نتكثر من الخيرات. وهذا مشاهد وليس، ومن لم يجرب ليس يعرف قدره، فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. أحيانا بعض الناس إذا رأيته تتفاعل خيرا وتفرح وتغبط نفسك أنك جالس تجلس معه، لما تشعر من زيادة الإيمان، تشعر وجلسك كما قبل قيم منهم من هو كداء ومنهم من يكون كالدواء.
نعم بارك الله فيك. نعم. فضيل الشيخ، أنا أستاذنك وأستاذن الأخوة المشاهدين، معي اتصال الأخ الكريم عبد الكريم من بريدة. السلام عليكم أخي عبد الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله.
أهلا وسهلا بك أخي الكريم.
أشكركم على هذا البرنامج الجيد الذي يصنع عز وجل يجعل الشيخ يجعل عمل هذا الشيخ جزاه الله خير عبد العزيز وزين حسناته. أعتقد أن موضوع طلب العلم موضوع يعني شائك، موضوع هام جدا، خاصة في الزمان الذي نحن نعيشه، زمن فتن، زمن مغريات، زمن كما ترون تشاهدون الأمة الإسلامية مات الأمة هنا وهنا جراح وهنا وهنا قتل وتشريد إلى آخره. طالب العلم بحاجة اليوم أن ينزل الميدان، أن يصحح الأخطاء، أن يوجه الناس، أن يرشد الناس، أن يعلم الناس أمور دينهم، لأنها الآن الفرصة متاحة له. وإذا لم يكن هو شخصيا الذي ينزل الميدان ويصحح الأخطاء، أعتقد أن سيكون هناك أناس غير مؤهلين لتصدر الفتوى وغير مؤهلين أيضا لتصحيح أخطاء الناس، وقد يخلقون الكثير. يعني أنا أعرف طلبة كثير من طلبة العلم يجلس 10 سنوات 20 عاما 25 عاما تقريبا، وهو مثلا يتورع من الفتية، يتورع من توجيه الناس، حينما تسأله يقول يا أخي إلى الآن لم أتمكن، إلى الآن يعني لا أستطيع أن أفتي، إلى الآن إذا متى، يعني إذا كان الإنسان بهذه الحالة إلى متى يعني يستمر في حالته، وإلى متى يعني يكون في هذه الحالة. وهذه يعني مجرد مشاركة، وأرجو الشيخ أن يعلق عليها. جزاكم الله خيرا.
شكرا أخي عبد الكريم، شكرا بارك الله فيك. فعلا الأخ الكريم عبد الكريم أشار إلى قضية هذا التورع كذا، ضرورة أن يكون لدى طالب العلم تنوع أحيانا في ثقافته في علمه، أن ينزل قليلا إلى الواقع، أن يقرأ مثلا في بعض الأحداث التي تمر بها هذه الأمة، يدرك خفاياها ويعني ما ترمي إليه.
أشكر الأخ عبد الكريم أثابه الله أولا على كلمته الطيبة، مع أنها مختصرة لكنها جمعت يعني في حقيقة أشياء مهمة. قضية القضايا أو قضايا الأمة، أعتقد إن شاء الله لا أحد يهون عليه ما يصاب أو يصاب به المسلمون في شتى أقطارها. وطالب العلم من أولى الناس أن يشارك المسلمين آمالهم وآلامهم وأن يتفاعل مع قضاياهم حسيا ومعنويا. لكن قضية أنه قد يتورع عن البت في قضية، قد يكون من الواجب شرعا أن يتورع لو طلب العلم 50 سنة. الشيخ عبد الكريم أثابه الله بالفعل بين أن المراد ليس من يجهل الحكم، لكن من كان عنده قدرة. أما من كان لم تتضح له الصورة فيجب عليه وجوبا أن يمسك عن الخوض في ذلك. وما ضرنا إلا عكس ما قال الشيخ عبد الكريم، يطلب العلم بعضهم دقائق أو أيام أو شهرا ثم يتصدى إلى كبار المسائل. نعم طالب العلم ينزل الميدان إما أن يتكلم بعلم أو يصمت بحلم، هذا دين. وأنت تتكلم باسم الشرع، باسم النصوص الشرعية، باسم الأحكام القرآنية والنبوية، فإذا كان طالب العلم عنده القدرة والملكة نعم يتكلم. لكن يأتيني لا مؤاخذة شخص ما له حظ من العلم ويتصدر لكبار القضايا، قضايا الأمة النوازل الكبرى، ثم يخوض فيها فيحسن ويقبح ويكفر وينهى ويقرب ويبعد، من أنت ومن أنا؟ هذه مسائل كبيرة. وأذكر يا أستاذ أحمد أن من كلام بعض العلم أن القضايا الكبيرة لا يتكلم فيها كل أحد، ليست مشاعة لكل أحد. ليس معنى هذا أن نعزل أو جهود أهل العلم، طلبة العلم أو الغيور، لا، الغيور يشارك بغيرته، بدعمه، بدعائه، وإن كان عنده علم وكان متأكدا من صواب ما يقول بعد سؤال العلم فلا مانع. لكن أذكر في الوفاة النبوية قضية كبيرة، نازلة كبيرة، الصحابة أو السير ذكرت فقط تكلم فيها أبو بكر وعمر. عمر يقول لم يموت، وأبو بكر لما تأكد وجاء خبر اليقين أتى وأمر عمر بالإسكات، وسأسكت عمر وبين الحق. في الحديبية لما وعد الشروط النبوية تكلم عمر بحكم أنه قدم الصحبة وفضل السبق. لما قال أبو سفيان في قبل إسلامه لما قال مات محمد ما تكلم أحد، مع رسول الله ما أمر أحد بالكلام، قضية كبيرة هذه. مات ابن أبي قحافة، مات ابن الخطاب، فلما قال أعله بل تكلم عمر. أقصد من هذا أن المسائل الكبيرة ينبغي أن لا يتكلم فيها كل أحد، يخوض مع الخائضين. تجد الآن مجلس واحد هذا له رأي وهذا رأي وهذا رأي، ولو سألتهم عن أبجديات في مسائل العلم جهلوها. إذا بأي حق نلبس ثياب كبار العلماء ثم يأتي الإنسان يخطي كبار علمائنا أو كبار طلبة علمنا أو يخطي من المعروفين بالورع والعلم فيقول هذا ما يفقه الواقع أو هذا كذا أو هذا كذا؟ أنا أؤكد على كلام الكريم، ينبغي لطالب العلم أن ينزل الميدان وأن يتكلم وأن يكون له حظ من المسابقة إلى فعل الخير أيا كان، سواء في محيط صغير أو محيط عام، شريطة أن يكون الكلام بعلم. والله لأن تلقى ربك عز وجل وأنت صامت لعدم علمك لجهلك خير له أن تلقاه بكلام بخلت فيه لا علم عندك.
نعم أحسنت، بارك الله فيك فضيلة الشيخ عبد العزيز. هناك اتصال معي مع فضيلة الشيخ يوسف محمد المهوس، إمام وخطيب جامع عثمان بن عفان بمدينة الرياض. حياكم الله فضيلة الشيخ يوسف.
حياكم الله وبياكم شيخ أحمد،
أهلا وسهلا بك، نحن سعداء بمشاركتك معنا في هذه الحلقة.
وأنا كذلك سعيد حقيقة.
نحن نتحدث عن العلم مع وأثاره وأدابه مع فضيلة الشيخ عبد العزيز محمد السدحان. لا بد أنك تابعت جزءا من هذه الحلقة وما طرح فيها، مشاركتك فضيلة الشيخ يوسف.
بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه والولاه. حقيقة أرحب بشيخنا وأستاذنا الدكتور عبد العزيز السدحان، وأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يصرف عنا كل شر وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وأن يجعل أعمالنا صالحة ولوجه الله عز وجل خالصة. شيخنا الكريم شيخ عبد العزيز له يد الطولة علينا جزاه الله خيرا منذ عام 1408 حيث كنت طالبا عنده ذلك الحين، وقد تميز جزاه الله خيرا شيخنا على مسألة مهمة جدا يحتاج إليها طلاب العلم كثيرا، وهي التذكير بأهمية فضل العلم وأهمية البحث وأهمية القراءة وأهمية، فكان مما قال لنا في ذلك العام 1408 تقريبا، وكنت حينها صغيرا، لكنه زرع فينا مسألة حديث عائشة رضي الله عنها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن كان عمله ديمة وكان أحب العمل إليه أدومه وإن قل، فكان مما زرعه لنا في قلوبنا حب العلم، فطلب منا جزاه الله خيرا في تلك السنة أن يقرأ كل طالب من طلابه لمدة ربع ساعة فقط قراءة، كل يوم يجعل لك قراءة ربع ساعة لا تتخلى عنها بأي ظرف من الظروف ولا تجد عليها حتى لا تمل وتفتر فيما بعد، وكان لها أثر كبير جدا في نفوسنا. أنا أقول أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، هذا نحتاج إليه في قضية الاستمرارية في طلب العلم، وهي من أعظم آداب طالب العلم أن يستمر في شيء وإن كان قليلا لا ينقطع عنه أبدا. أيضا نحتاج القضية أكد عليها شيخنا قبل قليل، وهي قضية التروي، وألا نتكلم عن شيء إلا بعلم أو نسكت بحلم، وهذه مسألة نحتاج إليها خاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه شروره وادلهمت فيه خطوبه وكثر فيه المتكلمون، فبدأ يظهر لنا هنا وهنا أقوالا وأفعالا وأعمالا وفتاوى تتعجب من قائلها، لكن إذا عرفت أن هناك خصلة مهمة جدا ينبغي أن تنبه لها طلاب العلم وهي خصلة التروي، نزعت من هؤلاء وابتعدت عن هؤلاء أو صدوا عنها، عرفت أنهم وقعوا في ذلك الخطأ. أنا حقيقة من خلال هذا المنبر مشاركتي في التأكيد على هذه القضيتين، قضية الاستمرارية ولو بالشيء اليسير في طلب العلم وهي من أعظم أداب طالب العلم، وأيضا قضية التروي والتثبت. قضية التروي والتثبت. وأزف أخي أحمد بشرى لك وللإخوة المشاهدين، وأستأذن الشيخ شيخنا الدكتور عبد العزيز في أن أطرحها، وهي بإذن الله تعالى أنه سيكون لشيخنا مشاركة في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه في تاريخ 11 من الشهر شوال بإذن الله تعالى في يوم علمي بعنوان مفاتيح طلب العلم أو مفاتيح العلم. نعم. وسوف يتكلم الشيخ عن 3 محاور: كيف تقرأ، كيف تحفظ، كيف تفهم. وهذه محاور مهمة جدا لطالب العلم أن يعلمها، لأن مفاتيح العلم كيف يقرأ، ماذا يقرأ من الكتب، ولمن يقرأ، ومتى يقرأ، وكذلك كيف يحفظ ومتى يحفظ، وما هي الأشياء التي مهمة أن يحفظها الآن، ثم ما هي الأشياء التي بعدها أن يحفظها، وهل كل شيء يحفظ أو لا، أو لا. كذلك كيف يفهم. كثير من الإخوة في كثير منا الله المستعان يحضر تلك الدروس التي الحمد لله عم بنفعها أرجاء بلادنا خاصة وانتشرت في كثير من مساجدنا، لكنه يحضر ولا يستفيد كثيرا. لماذا؟ لأنه قد ينقصه جانب الفهم لهذه الدروس. كيف يستفيد منها؟ هل يحضر هذا الدرس أو ذاك الدرس؟ وهل هذا الوقت يناسبه أو لا يناسبه؟ أو ثم ما يطرحه الشيخ من كتاب ومثل، هل هو مناسب لفهمه وإدراكه أو لا؟ فنحتاج إلى هذه المفاتيح المهمة التي سوف يطرحها شيخنا بإذن الله تعالى في ذلك اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يجزي شيخنا وجميع مشايخنا وعلمائنا كل خير. وأذكر موقفا حديثا حصل لي بالأمس أو قبل أمس، ومعذر علي طالع شيخ أحمد، لكن هي كنت في زيارة لمشايخنا في الطائف في الإفتاء، في دار الإفتاء هيئة كبار العلماء، وكان ممن زرتهم الشيخ عبد الله بن غديان حفظه الله ومد الله في عمره وجميع علمائنا. فسبحان الله جلست معه جلسة قصيرة جدا، لكنه أعطاني أدبا مهما جدا لطالب العلم. سبحان الله، هو عالم ونائب للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى باللجنة الدائمة، ويأتيه ذلك الاتصال من شخص فيستفتيه في مسألة مالية، فيأتي الشيخ ويجيبه برحابة صدر وانشراح، يقول والله ليس لي علم في هذه، ولكن أعطيك رقم فلان من العلماء، خذ رقمه وسجل 7-2 كذا كذا، وألقنه الرقم، قال هذا العالم اسأله في مسائل المالية، أما أنا فلا أجيب عليها. وهذه هي مسألة التروي ومسألة الورع في قضية الفتية. أسأل الله عز وجل أن يجزيكم خيرا وأن يكتب أجركم وأن يرفع قدركم في الدنيا والآخرة.
اللهم بارك الله فيك. بارك الله فيك فضيلة الشيخ يوسف على ما طرحته في هذه المداخلة الهاتفية. كان ذلك أيها المشاهدون الكرام مشاركة من فضيلة الشيخ يوسف محمد مهوس إمام وخطيب جامع عثمان بن عفان بمدينة الرياض. شكرا لفضيلة الشيخ. أعود لكم فضيلة الشيخ عبد العزيز حول ما طرحه الشيخ يوسف عدة قضايا من أهمها قضية التروي وكذلك الاستمرارية في طلب العلم.
أولا جزا الله الشيخ يوسف خير الجزاء، وددت أنه ما قال ما ذكر، فأحسن الظن وأرجو أن يكون الظن في محله في أول كلامه. وقضية التروي وقضية كما ذكر أثابه الله وذكرت أنت قبله، قضية التروي والتأني في المسائل الكبيرة في مسائل العلم الآن مع تطور وسائل الإعلام والقنوات والمواقع الشبكة و التسجيل على اختلاف أنواع مرئي ومسموع ومقروء الإعلامية، هذه كثر المتكلمون في المسائل العلمية وفي النوازل الكبرى، هذا يفسق وهذا يفجر وهذا كذا ويكفر وهذا يتهم وهذا كذا، فإذا رأيت أنهم خليون من البضاعة العلمية في أبجديات العلم، يعني بعضهم لو سألتها عن صفة الوضوء النبوي ما فقهها، ثم تجده يتصدر على منبر ويخطئ أهل العلم ويحكم بأن من لم يوافقه على رأيه فإنه مخذل وأنه يعني مثبط وأنه يذل الإسلام والمسلمين، بينما قد يكون ذاك الصامت عدم المتكلم أتقى لله وفي صمته نصرة للإسلام، أنه يعرف لو تكلم بدون علم قد يذل نفسه وغيره. فأنا أؤكد على ما قاله الشيخ يوسف أثابه الله. وفي حقيقة كما ذكر من أخلاق أهل العلم التواضع، بل ويعني إحالة السؤال أو السائل بسؤله إلى من يعلم، هذه منقبة. والله جل وعلا أخبرنا عن نبينا عليه السلام: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان مسؤولا. ونوح عليه السلام لما تكلم قال له ربه: فلا تسألني ما ليس لك به علم. ووبخ الله الكتابين: يا أهل الكتاب ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. والصحابة يتدافعون فتية، بينما الآن بعض الناس يتسابق فتية، كان يقول: سلوني سلوني أنا لها أنا لها. ولا شك أن هذه مزلق خطير، وأنا أجزم بل أقطع أن من أسباب ذل الأمة وهوانها أن يتصدر بإصلاحها من ليس له حظ من العلم الشرعي. وأما ما ذكره الشيخ يوسف من الميعاد المحاضرة فالحقيقة قيدني بقيد أسأل الله يعينني على الوفاء به.
نعم. بارك الله فيك شيخ. معي اتصال أبو أسماء من الرياض. السلام عليكم أخي الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي الكريم.
مساكم الله بالخير جميعا.
أهلا وسهلا بك.
أحيي الشيخ عبد العزيز حضوره هذا البرنامج، أسأل الله جل وعلا أن يثيبه على ما يقوم به وينفع الله بعلمه.
اللهم آمين.
فضيلة الشيخ، هناك بعض طلبة العلم يتسابقون إلى تأليف الكتب من وقت مبكر، فما رأي فضيلتكم في هذا الأمر؟ يعني هل هناك سن معين يمكن أن يقول الإنسان والله أنا أستطيع الآن أن يؤلف بالموضوع الفلاني أو أكتب بالشيء الفلاني؟ هذا سؤالي وجزاكم الله خير.
نعم، بارك الله فيك أخي الكريم، شكرا لك. شكرا. أشار الأخ الكريم إلى قضية تأليف الكتب، وهذه كنت أود أن أقف معك فضيلة الشيخ فيها، ألا وهي يعني سرعة بعض طلبة العلم في التأليف. أحيانا يعني حينما تتصفح هذه المؤلفات تجدها مكررة، إنما هي نقول من هنا أو هناك، ليس فيها يعني ما هو شيء جديد ينفع الأمة يوازي هذا الجهد الذي بذل فيها.
أولا أنا أول الناس بهذا النقد، حقيقة أني في بعض أمور واحد يندم عليها، لكن لعل يشفع له إن شاء الله يعني تشجيع بعض طلبة العلم وتقديم بعض العلم. لكن كما قال الأخ الكريم جزاه الله خير على سؤاله، أولا أذكر أني قرأت ابن خلدون عبارة في المقدمة إن لم تخني الذاكرة كم قد خانتني، أن التصنيف أو الإكثار في التصنيف عائق عن الفهم والتحصيل. وهذا مشاهد الإنكباب على كتب على الكتابة وعلى التأليف من أول الطلب، من أعظم أسبابه أولا صرفه عن التزود، كان يقول اكتفيت الآن وأنا ألفت، وقد يكون له للشيطان حظ من إدخال العجب في نفسه فيستغني عن أهل العلم ويقول أنا الآن أصبحت لي في الساحة اسم ولي في بين الناس موضع، هذا كتاب فلان قال فلان. وفي الحقيقة من آفاتها اللي هي تسابق بعض الناشئة إلى التأليف يعني الزهد في طلب العلم، وأيضا الإعجاب بالنفس، وأيضا زد على هذا كما نرى الآن أنه قد يتكلم في مسائل يكتبها في كتابه فتأبى نفسه الرجوع عنها، وقد تكون خطأ، وقد وجد في بعض الكتابات أخطاء عقدية فاحشة أو أخطاء سلوكية فاحشة، إما طرق صوفية أو طرق ما شكلها، من باب أنه نقلها من كتاب أو نقلها من شريط أو نقلها من مرجع من رسالة دون أن يعي أن هذا الكتاب قد يكون مبني على باطل، مبني على باطل هو باطل. فسؤال أخي الكريم الحقيقة يعني إشارة لطيفة أثابه الله إلى أن التصدر أو العجلة في التصنيف عائقة عن التحصيل، وعن أيضا وسبب أو هي سبب إلى جلب الكبر والعجب إلى نفس صاحبها. لكن إذا الإنسان طلب العلم فترة وكتب بحثا وقرأه بعض طلبة العلم الموثوقين أو قرأه بعض طلبة العلم الموثوقون أو أحد كبار أهل العلم وزكاه وقدم له، فلعل هذا إن شاء الله يشفع لكتابه ذلك.
نعم، بارك.
لكن عفوا أستاذ أحمد، بعض العلماء يفتح الله عليه كبار العلم يعني بالتصنيف وفي المقابل بطلب العلم، مثلا الشيخ الألباني رحمه الله كتبه لا تعد، الشيخ محمود التويجري رحمه الله تعالى كتبه لا تعد، ومع هذا أهل العلم، أهل تؤدة، أهل رسوخ العلم، يعني رتبوا أوقاتهم وبلغوا مرحلة أهلتهم للتصنيف.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نقف معك صاحب الفضيلة حول طالب العلم مع طلابه وكذلك جلسائه.
ذكرت حتى لا يطول كلام أن طالب العلم بين جلسائه أن يحرص أولا على مراعاة مشاعرهم. الطالب العلم إذا من نرعي بالطلاب ينظرون له بأنه هو المعلم وهو القدوة لهم، فينبغي لشيخهم أو لمعلمهم أن يتوخى فيهم الخير، وأن يحاول أن يقرأ أو يترجم مشاعرهم. أذكر في بعض شروح حديث مالك بن حويرث لما قال رضي الله عنه قدمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، قال كلمة جميلة، قال فلما رأى أن قد اشتقنا إلى أهلينا، فقط يعني رؤية من مشاعرهم، قال ارجعوا إلى أهليكم. فطالب العلم يعرف مشاعرهم، يعني يشاركهم في أملهم في ألمهم. كذلك من كان متميزا منهم في نجابة، قد يكون عندك 10 طلاب أو 20 طالبا 3 منهم في متميز، هؤلاء لهم عناية خاصة، ليس معناها احتقار الآخرين أبدا، لكن هؤلاء من باب يعني كما قال بعض الفقهاء إذا كان الوالد ولدان أحدهم متميزا في العلم فإنه يعطيه دون ما يعطي الآخر، وليس تفضيلا لكن لأن هذا وجد فيه شيء يعني يحتاج إلى إشغال، بينما الآخر شاغر لا يحتاج إلى إشغال. أيضا أن يكون قدوة فيما يقول، بمعنى آخر يكون متمثل لما يقول، يأمرهم بخير يكون أسبقهم له، يكون أسبقهم له، ينهاهم عن خطأ يكون أبعدهم عنه، ويعني يحاول دائما أن يستشيرهم، أن يظهر لهم محبتهم وأن يظهر لهم قربه لهم، حتى إذا ألفوه واستأنسوا به أفضوا إليهم آلامهم استشاروه. وسبحان الله ترى بعض طلبة العلم سبحان الله تقول هذا ادرس عند فلان، ترى فيه الخلق والسمت، بينما ترى بعضهم فيه سبحان الله خصالا تقول هذا من طلبة فلان، لما ترى فيه من الجدل العقيم وحب الظهور وحب التصدر.
نعم بارك الله فيك صاحب الفضيلة. أقف كذلك وقفة مع طالب العلم واحتكاكه وتواصله مع مجتمعه.
ذكرت فيما تقدم أن المسلم مع في أن طالب العلم مجتمعه إنما هو لبنة واحدة من يعني مبنى كامل، والمبنى إذا لم يكن متراصا متماسكا فإنه يختل، وإذا كان في لبنة لم توضع في مكانها فتؤثر على سائر البنيان، والطالب العلم يؤثر قواعد، فإذا اختل في أخلاقه في سلوكياته ولم يستشعر واجبه كطالب علم مصلح هادي بإذن الله هداية إرشاد وذلالة إلى الناس، فيعني كما كان سلفنا الصالح ذكر أن الإمام مالك رحمه الله تعالى كان إذا صلى جمعة جلس للناس، هذا يسأل وهذا يحتاج شفاعة ويعود مريضا ويشيع جنازة، ومشى أحد أئمة العلم في الأندلس من قرطبة إلى غرناطة في قضاء حاجة امرأة، ونرى الآن مشايخنا يعني الشيخ المبز رحمه الله تعالى كمثال قريب يحضر الزواج، إدخال السرعة الناس، يعود المرضى، طبعا على الأمور الكبرى اللي هي الإنكار والكتابة والغضب لله جل وعلا هذا شيء منتهى منه، لكن تجد أنه يشارك الناس في أمور قد بعض طلبة من ترفع عنها، يقول أنا ما أحضر زواجات إضاعة وقت، بالعكس حضورك الزواج بحد ذاته دعوة صامتة تؤثر في الناس، تدخل السرعة على الناس، هذا يسألك، هذا يطلب منك جوابا، هذا يعطيك يعني يستشيرك، هذا يحب أهل العلم بخلقك وسمتك، حببت أهل العلم وهل مجر.
نعم بارك الله فيك. نعم. معي مجموعة من اتصالات، الأخ الكريم عبد الله من حائل، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخ الكريم،
كيف حالكم؟
الله يحفظك ورعاك.
ودي أسأل الشيخ، أنا حكم قرب الشيخ من ابن باز رحمة الله عليه، ودي الشيخ يذكر بعض النماذج يعني من حياة هذا الإمام، يعني يكون أسوة لطلبة العلم.
نعم
إيه، وجزاكم الله خير.
شكرا أخ الكريم عبد الله. شكرا. معي الأخ الكريم محمد من الرياض. أستاذ محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي الكريم.
ما أسلمك في البداية أحب أشكركم على استضافة الشيخ، وحقيقة يعني الشيخ من زمان وحنا يعني لاحظين أثره خاصة في طلابه اللي درسهم يعني قديما والأجيال اللي خرجت على يديه، ولا سيما مثل الشيخ يوسف قبل شوي وغيره من الأخوة الموجودين الآن على الساحة. عندي مداخلتين بس بسيطة. اولا شيخ بالنسبه لطلب طالب العلم وطلب العلم، يعني نلاحظ ان بعض الاحيان وبل ان نراها الان في كثير من الاخوه الشباب بعد فتره من العمر يتوقف عن طلب العلم، بل وينعت انه طالب علم اما تصدر لامامه او خطابه، وفي المقابل كنا نلاحظ ويمكن الشيخ يمكن ادرى ويخبرنا بذلك ان بعض طلاب الشيخ عبد العزيز بن باز يعني ما ظهروا الا بعد وفاه الشيخ، يعني وحتى كان في وقت الشيخ يعني كانوا ربما يتورعون حتى عن بعض الأشياء في وقته، وعندما توفي رحمه الله رأينا بروز العديد من الطلاب الأفذاذ وكانوا كبار في السن، ربما بعضهم في 40 أو حتى في 50 سنة. هذه نقطة. النقطة الثانية واللي أتمنى فعلا الشيخ يركز عليها، طلاب العلم الواقعية أن لازم طالب العلم يكون على إدراك تام، وخاصة بالأمور المحدثة والمستحدة، خاصة في أمور التقنية وما التقنية وغيرها. يعني نلاحظ أن بعض طلاب العلم مثلا يكون عنده جهل بالإنترنت الآن، وهي يعني باب من أبواب الدعوة وأبواب العمل، باب واسع. نلاحظ بعضهم الآن يا أخوان عنده يعني جهل حتى ببعض الأمور الاقتصادية، ربما ما يقدر يجاوب على أبسط الأسئلة حتى لو الجماعة المسجد فقط. هذا ما حبيت أشارك فيه، جزاكم الله خير.
شكرا أخي الكريم، شكرا أخوي محمد، شكرا بارك الله فيك. أعود لكم فضيلة الشيخ وأقف معكم حول سؤال الأخ الكريم عبد الله من حائل. هو طلب أنا أتوقع أنه قد يطول الحديث فيه حينما تحدث فيه، إذا أذنت فضيلة الشيخ ذكر بعض مناقب هذا الإمام العظيم عليه رحمة الله عز وجل، وهي مناقب كثيرة نقصر الحديث حولها فيما يتعلق بالعلم وطلب العلم وآثاره.
بالنسبة للأخ عبد الله اللي سأل السؤال، أنا أعده بكتاب هدية عن الإمام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ذكرت فيه ما بعض المواقف المؤثرة، لكن أذكر موقفا يتعلق بمسألة العلم. ذكرت في أثناء الكلام قضية استغلال الوقت، وأن بعض الناس كريم في إهدار أوقاته وبئس الكرم. في الحقيقة ذكر السمعاني أثرا في كتابه القيم أدب الإملاء والاستملاء، رأيت في الشيخ عبد العزيز بن باز وفي غيره، لكن عاد بحكم أن السائل أثابه الله الأخ عبد الله من حائل سأل عن الشيخ عبد العزيز رحمه الله، قضية المحدثون في مجالسهم، مجلس التحديث الرسمي يجلس الشيخ على كرسي أو على دكة والطلاب كثر أمامه، فيبدأ بسياق الإسناد، طبعا ما هناك مكبرات صوت، فيه ما يسمى بالمستملي. المستملي يجلس أمام الشيخ بعشرة أمتار مثلا، وبعدها آخر، فإذا تكلم الشيخ حدثنا مثلا يحيى بن معين يقول، يكتب من حول الشيخ المستملي الواقف أو جالس على مكان مرتفع يقول حدث يحيى بن معين، فيكتب الحلقة التي وراه، وهل المجرة، لأن حلقات العلم كثيرة، كبير العدد. يقول السمعاني في بعد ما ذكر السند أو ذكر الخبر، يقول كان الشيخ إذا قال حدثنا يحيى بن معين ارتداد رجوع الأمر الكره له يمكن ثواني فيما يبلغ الآخرون، يقول كان الشيخ يستغل بالاستغفار، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، فإذا انتهى المبلغ قال حدثنا فلان، انظر ثواني معدودة لكنها ما ضاعت، كما قال بعض السلف، جاء بعض الثقلاء قال كلمني، قال انظر إلى الشمس أوقفها حتى أكلمك. الشيخ بن باز رأيتك كذا مرة إذا رفع السماعة أو طلب أحد الناس مسؤولين فأعطوا الشيخ سماعة حتى يكلم، قد يتأخر ثواني تجد الشيخ يستغفر، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بعض الناس لا، الأوقات يعني أنت الآن جالس في السيارة ما معك شيء تسمعه، يا أخي اشتغل بالتلاوة بالتسبيح، قال عليه السلام عن الاستغفار، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، وفي لفظ آخر نبي مجهول طوبى لمن وجد في صحيفة استغفار كثيرا. الشاهد هذا مثال لما طلب الأخ عبد الله جزاه الله خير، مثال واحد من أمثلة كثيرة. بالنسبة للأخ الكريم
الأخ نعم. محمد من الرياض أشار إلى قضية توقف بعض طلبة العلم عن طلب العلم، وكذلك بروز بعض طلاب العلم بعد وفاة شيخهم ومن يطلبون العلم، وكذلك أشار إلى طلاب العلم والواقعية في تناولهم لبعض الأمور.
بالنسبة لوجود الشيخ عبد العزيز في حياته، ما يلزم، مع احترامي الأخ الكريم محمد على شعوره الطيب ومشاعره الجميلة، ما يلزم، ليس يعني مع احترامي، ليس نفيه ليس على إطلاقه، ربما أثابه الله ما يعني أكمل الكلام لضيق البرنامج، لكن فيه كان الشيخ عبد العزيز طلبة علم ولهم محاضرات ولهم دروس، لكن كان الشيخ بوجوده وهامته وشموخه يعني حجب الظل على الناس كثر، ليس من باب تعلق الناس بالشيخ، ذهب الشيخ رحمه الله أصبح الناس يتطلعون يمنة يسرة، وعندنا مشايخنا وفيهم بركة والخير، وخرج طلبة علم الحمد لله من الشيخ عبد العزيز ومن الشيخ ابن عثيمين ومن الشيخ الفوزان وغيرهم، طلبة علم نفع الله جل وعلا بهم. أما الواقعية في الحقيقة وأمور الانترنت والاقتصاد، هذه في الحقيقة إن كلما كان طالب العلم متفاعلا في جميع قضايا عصره، بشرط كما أكد الشيخ يوسف موس أن يتكلم بعلم أو أن يصمت بحلم. أحيانا تسأل أنت يا أخ أحمد، يسأل زيد الناس عن مسألة في تخصصك الدراسي، تقول لا أدري، فكيف في مسألة شرعية؟ وأستميحك عذرا، أحد مشايخي في الكلية الأستاذ محمد المدمية أثابه الله وإن كان حيا فأقولها وإن كان لا يرضى بها، في موقف من الكلية لا أنسى ما حيت، يشرح لنا التدمرية، فمرت جملة لشيخ الإسلام تقابل عدم الملكة والسلب والإجاب عن المخالفين، فقال الشيخ محمد ما ظهر لي معناها كاملا كاملا. فسألنا، كانت موقف، كانت محاضرة في الحقيقة لا أنساها. هذا الشيخ في كلية أمامنا يقول للطلاب، لم يفهم معناها كاملا، ليس بالشيء الهي لكنها تحمد في سجل خيره إن شاء الله. فكلام الأخ نعم، كلما طالب يتفاعل مع قضايا العصر، قضية اقتصادية يحاول يدرسها، معاملات البنك اللي بولينا بها، معاملات المالية هذه، بعض طالب في معزل نقول ادرس وقرأ وحاول أن تسأل وحاول أن تبحث، لأنك الآن محط لركب السائلين، فلا بد أن نتفاعل. كذلك القضايا الدخول في الشبكة وفي المقاومات، هذه لعد لها وقت إن شاء الله عليه إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى معي مجموعة من الاتصالات إذا تفضل الشيخ. معي الأخ الكريم إبراهيم من جدة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك، تفضل أخي الكريم.
بارك الله بالخير، كيف حالك؟
أهلا وسهلا بك الله.
كيف حالك شيخ عبد العزيز؟
حياك الله وبيك شيخ إبراهيم.
الله يبارك فيكم إن شاء الله في علمكم وفي جهودكم إن شاء الله، ينفع بكم إن شاء الله. آمين آمين. الله يجزاكم خير. بس فقط أحببت أن أشارك بكلمة كنا تعلمناها من أحد المشايخ، ويريت تكون هذه الكلمة يعني من ديدن المربين يربون عليها طلاب العلم، ألا وهي كما كان يقول حفظه الله، يقول لنا، يقول طالب العلم لا بد أن يضع نفسه في المكان الذي وضعه الله فيه، لا يتجاوز ذلك ولا ينقص. يعني كنا اللي فهمناه من هذا الكلام، كلام الشيخ وشيخنا زايد الأذان بن أحمد الطالب الشنقيطي حفظه الله، يعني مسألة أن الإنسان الذي تعلمه يجب عليه أن يعمل به، يبذله للناس، يجد اجتهادا كاملا في أن يفي بالأمانة التي عليه، ولا يتجاوز كذلك الحد ليتطلع لأن يضع نفسه في مكان غير الذي وضعه الله سبحانه وتعالى فيه. فيعني يليت أن الإخوة يعني المربين وأهل العلم أن يربوا طلاب العلم على هذه المنزلة لكي ينفع الله سبحانه وتعالى بها، وجزاكم الله خير.
شكرا أخي الكريم. شكرا، شكرا. بارك الله فيك. السلامة. بارك الله فيك. معي متصل آخر، الأخ الكريم فهد من الرياض، السلام عليكم. أخي فهد.
السلام ورحمة الله، مساك الله بخير.
أهلا وسهلا بك، تفضل.
حياك الله.
حياك الله وبياك.
بسألك يا شيخ عن في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا ببيت في ربض الجنة لمن ترك المرا وإن كان محقا. تجد بعض طلبة العلم يعني في وكذا، والشيخ يعني قبل شوي قال أن يعني تجد بعض طلاب العلم يعني يجادلون، يعني يفهم بعض الناس يعني من كلام الشيخ أن يعني في يعني بعض طلبة العلم تجده يكثر النقاش لا لأجل يعني الجدل وإنما لمعرفة الحقيقة، يعني فبدي تركز على النقطة هذه يا شيخ الله يحفظك.
نعم بارك الله فيك، شكرا أخي الكريم. شكرا يا أخي فهد. معي متصل آخر محمد من الرياض، السلام عليكم.
سلام ترى مساك الله بالخير ومشايخ الكرام، إن شاء الله سمحتوا.
أهلا وسهلا، تفضل أخي الكريم.
بالنسبة للنقطة الأولى فهي بشرى أزف للإخوان أن في كتاب للشيخ عبد العزيز الله يوفقه ويرفع قدره بعنوان معانا في طريق طالب العلم، واليوم الحلقة الموضوع كله في الكتاب الشيخ الله يوفقه ويرفع قدره طالب العلم في بيتي وفي منزله. بعد الكتاب من أنفس ما قرأت بالنسبة للمشايخ اللي في هذا الوقت الحالي. بس الشيخ في سؤال آخر، قضية أن في طالب علم وآخر ليس طالب علم إنما يكون له نفع عام للناس، يعني قضية خدمة وما خدمة، فأتى شخص ثالث وقال أنت الذي تنفع الناس بالخدمة أفضل من طالب العلم، هذا الذي لا ينفع إلا نفسه واللي يكون فيه حوال بالنسبة للخاصة الخاصة، فما أدري ما هو شيخ الله في ذلك توجيه ما أشفى ذلك.
نعم بارك الله فيك، شكرا. نعم. شكرا أخي الكريم، شكرا لكل الأخوة المتصلين. أعود لكم فضيلة الشيخ وأقف مع هذه الاتصالات إذا تكرمت. الأخ الكريم إبراهيم من جدة سأل عن أن يضع الإنسان أو طالب العلم نفسه في الموضع الذي وضعه الله عز وجل فيه، وأن لا يرتقي إلى ما هو أعلى منه أو ينزل إلى ما هو أسفل منه.
أشكر أخ إبراهيم من جدة، حقيقة كلمة جميلة وتنبيه لطيف أثابه الله بالفعل. يعني كلمة التي نقلها عن الشيخ الشنقيطي كلمة جميلة، أن طالب العلم يضع نفسه في الموضع الذي وصل له وضع الله فيه. لكن يعني باب التأكيد، عند الأصوليين فيما أذكر ضابط أو قاعدة، إعمال النصين أولى من إهمال أحدهما. يسحب هذا الأمر، يقال كما قال أخ إبراهيم لا ينبغي لطالب العلم أن يضع نفسه في موضع يسأل له الأهل، لكن لو جاءت مسألة مستجدة عليه يقال ابحث ابحث واقرأ واسأل ثم تكلم، لكن قبلها لا تتكلم. فكلام الأخ إبراهيم ونقله كلام جميل، وما أصاب الأمة من الخلل إلا أن أناسا لبسوا ثيابا ليست لهم، تجد في كل مجال تكلم وكان يقول سألوني سألوني. فيه عبارة جميلة الذهبي ذكرها في كتاب تذكرة الحفاظ في ترجمة ما أذكر الحليمي من الشافعية عليه رحمة الله. الذهبي في يذكر في الأخير أخر ترجمة سنة الحديث بسناده إلى المترجم له، مر على حديث ضعفه ثم قال كلمة جميلة، قال فسيبويه إمامه في النحو لكن ليس من الحديث، وأبو نواس رأس في الشعر عري من غيره، وعاصم بن أبي النجود إمام في القراءات ليس من أهل الحديث، يعني المتمكنين من الرسوخ ليس متمكنين، ومحمد بن الحسن إمام في الفقه عليه رحمة الله ولم يعد من جرح التعديل. الشاهد ثم قال وللحروب رجال يعرفون بها. الآن بعض الناس كما ذكر أبو عبيد في الناسخ عن علي أنه دخل السوق وإذا بشخص واعظ قاص يفتي الناس ويتكلم، فقال له علي تعرف الناسخ المنسوخ؟ قال لا. قال من أنت؟ قال أنا أبو يحيى. قال أنت أبو عرفوني، ثم طرده لأنه نصب نفسه مفتيا في جميع النوازل. فأنا أؤكد لك أخ إبراهيم أن طالب العلم لا يتجاوز هذا ما يتعلق برأي صاحب جدة أخ إبراهيم.
الأخ فهد من الرياض أشار إلى قضية أن يسلك بعض الناس مسلك المراء والمجادلة في طلب العلم، وهي أمر شائع للأسف الشديد
في الحقيقة. نعم، أصبحت بعض المجالس إذا جلست فيها كأنها يعني سوق عكاظ في الشعر، سوق عكاظ في الجدل، تجد هذا يقدح وهذا، بل في الحقيقة قد يقوم المتجادلان أو قد يقوم الحاضرون من المجلس وقد تفرقت قلوبهم قبل أبدانهم بسبب كما أشار الأخ جزاه الله خير فهد من الشحنة والانتصار للنفس. ولو أنهم يعني تأنوا في طرح قضية أو أوقفوا أنفسهم عند حد علمهم لما حصل ما حصل. لكن المراء نعوذ بالله تجده يعني حتى أن بعضهم يا أستاذ أحمد كما ذكر الأخ يقدس يعني لا مؤاخذة الأشخاص للأوصاف، بما أن فلان قال حق معه أغمض عينيه وأصم أذنيه إلا عن قول فلان، بما أن فلان قال فالقول باطل. طيب يا أخي نحن لسنا نقدس الأشخاص، نحن نقول هذا الحق اعرف الحق تعرف أهله، ليس اعرف الرجل يكون حق معه. فالمشكلة بعض الناس الآن يعني حتى أذكر مرة المرات كنت أتكلم مع شخص قديما فمسألة علمية، فقلت يا أخي هو بعد مؤدب رجل بس أتابعه بدعابة لكن لها مغزى آخر، قال أنت تقول وأنا أقول وأسأل الله أن يهديك إلى ما أقول. قلت يا أخي قل الحق يا أخي، طيب يعني إلا أهدي، قد يكون عندك باطل والله جل وعلا لا يضم قدره. فأنا قصدي كما قال أخ إذا كان طالب العلم المراء عنده والجدل واتصال حتى أن بعضهم منذ أن يحضر مجلس يفرق اللذات وهدم الجماعة، هدم اللذات وفرق الجماعات بالجدل العقيم قيل وقال. ولو قلت يا أخي هون عليك رفقا بالأقداح يا أخي، أنت الآن تتكلم في مسائل كما أشار كبار أهل العلم يتورون عنها لعدم علمهم، يا أخي تأنى واسأل يا أخي، هل تتوقع أنك أغير الناس على مصاب الأمة؟ يمكن واحد في جوف بيته لا يراه الناس أغير على الأمة من ألف من مثل مثلك.
سبب هذا الأمر الشيخ فضيلة الشيخ يعني
قضية
نعم مجادلة وحب المسألة كذا والوقوف علامة استفهام الكثيرة التي يثيرونها.
أحسنت سؤال الاعتراض جميل هذا. طبعا لا شك أن الشيطان هو الأصل الباعث الأكبر لهذا الشيء، ثم مع الأسف الغيرة غير منضبطة بضابط الشريعة الشرع، يعني تجده يتفاعل ويبكي ويصرخ حتى لو هذا الصراخ وهذا البكاء وهذا القصيد ما هو بدأ الحق يا شيخ صحيح. وأنك على حق، وليس كل من أدك الواقع وقرأ السياسة من ألف ريائها أن يكون أدرى الناس بواقع. نعم أنت تتفاعل مع السياسة، تقرأ الأخبار، تعرف السياسة، قاموس السياسة من ألف ريائها، لكن لست مخولا بإصدار فتية بتنزيل حكم الشرعي. اعرض على العلم ويستلمون برأيك بآرائك بقراءتك، أما أن تقول بما أن السياسة تقول كذا إذا الحكم كذا. يا أخي الكريم لا نحل، ليس معنى هذا اللي عنده علم في السياسة ما عنده علم في الشريعة، لكن في الغالب أن بعض الناس إذا قرأ خبرا أو سمع كذا بنى عليه حكم شرعي. بل والله إن بعض الأحيان إشاعات تصدر من بعض الغربيين في قنواتهم وهي طبعا خدع، معروف الإشاعات كما يقال في المثل الصيني، الإشاعات ككرة ثلجية تبدأ كالبيرة تكون كجبل في الأخير. تجد بعض الناس يخطب جمعة أو يقول قصيدة أو يثير مجلس، فإذا قيل يا فلان الحضر. المسألة سراب بقيعة ما عندك أنت، قال أنا مجتهد. الله مجتهد، مجتهد هكذا ببرود
المجتهد ينبغي أن يتثبت أولا.
نعم.
بارك الله فيك. الأخ الكريم محمد أشار إلى قضية كتابك فضيلة الشيخ
الأخ محمد زهر الخير، أحسن الظن طبعا. والكتاب كتاب يعني عبارة عن جمع بعض الآثار، وقدم له شيخنا العلامة الشيخ ابن جبين ثابه الله، وأسأل الله جل وعلا ينفع قائله وكاتبه ومن يقرأ فيه، وأثابه الله على حسن ظنه الذي أخشى أن يكون في غير محله.
الله يبارك فيك فضيلة الشيخ. أود أن أقف معك قبل أن نتجاوز هذه الأمور فضيلة الشيخ حول قضية ضرورة أن يقوم مثل طالب العلم أو العالم بإبراز طلابه يعني في أثناء وجوده حتى يكسبون يعرفهم الناس أولا ويكسبون ثقة ويزكيهم دون الانتظار حتى وفاة هذا العالم فضيلة الشيخ، ومن ثم يعني قد يقطع طالب العلم فترة طويلة وهو متمكن وراسخ في العلم دون أن يعرفه الناس.
دعني أذكر لك أثرا ذكر فيما أعتقد الإمام الزواوي في مناقب مالك وقبلها الذهبي في السير، يقول لم أفتي الناس أو لم أجلس للناس حتى أذن لي 70 شيخا. طبعا هذه لها وضع آخر تورع مالك. نعم نراها الآن في مجتمعنا الحمد لله، طلبة علم مشايخهم موجودون الآن وقد شاركوا مشايخهم في بعض المحاضرات في بعض الدروس في بعض الندوات، بل قد اجتمع التلميذ مع شيخه في ندوة واحدة أو في محاضرة واحدة، وهذه تهيئة وتربية عملية. لكن الشيخ أحيانا قد يكل هذا إلى الطالب نفسه، يعرف أن الطالب على عقل وعلى يعني حس وإدراك لنفسه فيهيئه بنفسه. تجد أن طالب العلم يعني فترة يلازم الشيخ ما يتجاوز إلى دروس ومحاضرات، ثم بعد فترة إما الشيخ يعز له تلميحا أو تصريحا أن يشارك. لكني أؤكد يا شيخ أحمد يعني على قضية أن الإنسان لا يتسرع إلى التصدر إلى المحاضرات إلى التصدر إلى الدروس إلى التصدر للندوات إلا فيما يتقن وفيما يحسن. يعني شخص أتقن مثلا مسألة تمة واستفاد من مشايخه، لا مانع أن يكون قراءة في كتاب في بحث، وأن يعرف قدر نفسه بأنه لا يزال طالب علم حتى لو كان إماما في العلم، لا بد أن يكون يعرف أن هناك حد أو كما يقال في التعبير المعاصر خط أحمر ما يتجاوزه. فقضية أنه يبرز الشيخ تلاميذه، كل شيخ له طريقة في يعني التعليم وكل شيخ له طريقة في المنهج في تعليم. في مثلا قد الشيخ يعني يحجر على طلابه يقول يعني يمنعهم من التدريس ليس بخلا أو أنانية كما يقال، ولكن لأنه يريد أن يزرع في نفوسهم التورع وعدم العجلة، وكما ذكرتك على الإمام مالك خير مثال.
نعم ضرورة أن يلم طالب العلم فضيلة الشيخ ببعض الأمور العلوم الأخرى غير علوم الشريعة، مثلا علم النفس وكذلك يعني صياغة المفردة اللغوية، يعني أن يصوغها حديثة بمفردة لغوية يعني محببة للنفوس. لا شك أن اللغة هي وسيلة الاتصال، كلما كانت الكلمة رائعة جيدة منتقات كان أثرها في النفس أبلغ ولها صداها الكبير، قد يحفظ الإنسان كذلك. ضرورة أن يكون طالب العلم يحيط بمثل هذه الأمور حتى يعني كما ذكرت قبل قليل هو محط أنظار الناس ويعني يسعون إليه طلبا لهذه الفتية.
إن كان قصدك يا سيد أحمد بمراعاة الأمور النفسية والمشاعر الناس الحسيس هذا مطلب،
أنا أقصد شيخ أن يلم بهذا العلم، مثلا علم نفس النمو، علم بعض الأمراض مثلا التي تعتري الناس أمراض نفسية أمراض كذا، حتى تكون دائما الفتوى دائما لها اتصال، أحيانا بعض مشكلات الناس لها اتصال نعم. وثيق بمثل هذه الأمور.
أنا أذكر أن أحد المشرفين التربويين في مدرسة درست فيها قال لي يا عبد العزيز الفصل الفلاني، الكلام كله أكثر من 18 سنة تقريبا، الفصل الفلاني فيه طالب أبوه مسجون في مخدرات، وفيه طالب عند الصرع، وفيه طالب في كذا، وفيه طالب في كذا. في الحقيقة أنها أعطاني مصابيح، فكنت إذا تكلمت أجعل هذه كالشوكة تجاوزه أو أغلفها بتغليف عام حتى لا أجرح مشاعرهم، فإن ذكرتها ذكرت الفعل الحسن. نعم بعض الناس يفتح الله عليه بمراعاة مشاعر الناس، تجد إذا تكلم يفتح بابا لهم من الأمل، وفي المقابل يجعل لهم حد معين حتى لا يغلون في التفاؤل. بعض الناس يصحب كلامه بعبارات تحبب الناس إلى سمع كلامه، تعلم أن بعض الناس قد تكون بضاعته قليلة، لكن إذا تكلم تشعر بنبرات الصدق في كلامه، تشعر أنه يعرف يعني من كما يقول مثلا من أين تؤكل الكتف. بعضهم قد يتكلم ساعة ساعتين لكن ما تشعر بثمرة من كلامه، بل تشعر بشوك مثل كلامه. فقصدي أن بعض الناس حتى لاحظ مثلا على في يعني خطبة الجمعة أو في المحاضرة أو في الطرق التربوية المسابقات العلمية، تجد بعض الناس يعني يتثاقل مثلا في مجلس أن يقرأ أحد في كتاب، يعني ما العلم ثقيل، إن سمع قول ثقيلة ثقيل لقيمته العلمية الأثرية، لكن بعض الناس ما يقرأ في كتاب مثلا، حضور عامة وخليط من الناس، فيطرح سؤال يقول يا أخوان ما تقولون في رجل مثلا صلى الظهر فلما خرج قال صليت أربع ركعات، ركعة إمام، ركعة مأموم، ركعة منفرد، ركعة إمام. النفوس مجبولة على حب الاستفهام غرابة، وش قصدك كذا؟ يبدأ الجميع يشارك، يبدأ الجميع يشارك، أنت تدخل الآن بالجواب ثم تبين في كلمة يسيرة أثر الخشوع في الصلاة، وصف الصلاة النبوية، أثر العلم بحد ذاته، يحبونهم العلم تدرجا تلقائيا، والسبب بعد فضل الله جل وعلا كلمة مفتاح صغير لباب من خير كثير.
نعم بارك الله فيك وأحسن إليك فضيلة الشيخ. أعود إليكم ومحاور هذا اللقاء حول طالب العلم ومبدأ النصيحة، ناصحا أو منصوحا كذلك.
النصيحة يقول في اللغة مأخوذة من المنصحة، قيل هي المخيطة ترقع الثياب، وقيل من قولهم عسل منصح مصفى. ويقول سلم الدين النصيحة، يقول العلم أطلق الدين كله على النصيحة، وهذا يسمى إطلاق الكل على الجزء لتبيين أهمية ذلك الجزء، مثل الحج عرفة. طالب العلم الأولى أن يستنصح لأنه قدوة والناس مرآة، إذا عفوا إذا ما رأى عيوبه من كلام الناس قد يستمر العيب، قد يستحسن العيب، وهذا أطم وأعظم وأشد إثما. أيضا أن يبادر بنصح من رأى فيه تقصيرا. لكني أستاذ أحمد أنبه شيء واحد هنا، بعض الناس عنده النصيحة مقايضة مع الأسف الشديد، تقول يا أخي عندي لك نصيحة، فيقول لك وأنا عندي لك نصيحة، يعني يدا بيد هاء بها كأنها هيبة. يا أخي يعني كان يستلزم أن النصيحة، كان يفهم النصيحة هي طعن في شخصيته، طعن في علمه، طعن في استقامته. أبدا، النصيحة تزيد الخير أو تزيد العافية عافية. لكن أيضا أن تنبه الآخر، لا يلزم أن يكون الناصح مصيبا. حين بعض الناس إذا نصحك تقول جاك لكن كلامك خطأ، كيف تقول خطأ؟ أنا أنصحك صحيح نصحتني، لكن ما يجب أنك مصيب. وأذكر الدليل الآن في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعظ أخاه في الحياة، ينصح أخاه، فقال صلى الله عليه وسلم دعه خطأ الناصح، فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. لا يلزم أن يكون الناصح مصيبا. بعضهم يضع لك ورقة كذا كذا كذا، طيب يا صاحب الورقة أنت الآن كتبت أشياء نصيحة، أنت مخطئ في نصيحتك، الأولى أنك تقول كيت وكيت وكيت، ما تستطيع وسط أحدا بالمهاتفة. أيضا أنا أنصح نفسي وإخواني اللي يدرسون في مدارس أو كليات أن يحاول يستشف من طلابه، يعني يذكر الشيخ سبحانه وزاه الله خير زملاء في المدرسة، طلبت منهم مرة كتابة يعني استنصح، في الحقيقة دلوني على عيوب وعلى يعني مع الأسف عقبات كنت متهاون بها، لكن ولا أزال في ما فيني. لكن قد يكتب الطالب الصغير أو يكتب الطالب الكبير أو يكتب الشخص المصاحب لك نصيحة لو تعطيه وزنها أو وزن يعني الذهب الأحمر ما تجزيه، كشف عنك عيبا فيك. نعم شاء.
بارك الله فيك. من وسائل هذا العلم أو ثبات هذا العلم، هناك وسائل كثيرة فضيلة الشيخ لثبات هذا العلم، أتيت على مجموعة منها. نعم. فضيلة الشيخ نأخذ ما تبقى منها باختصار.
باختصار فيه الدعاء، يدعو ربه دائما، يكثر يعمل بعلمه، يعلم علمه، يكثر من التكرار والمذاكرة. ذكر أن بعض الناس إذا حفظ مثلا كرره 10 مرات في كل جهة في الشرق والغرب والشمال من باب التكرار. أيضا يزداد شكرا لله، أنه كلما تعلم كلما شكر الله كلما رسخ الله علمه. ثم أذكر أثرا جميلا لأوصي نفسي وأخي أحمد والحاضرين والسامعين، الإكثار من التلاوة في ذي طبقات الحنابلة في ترجمة فيما أظن الآن عبد الواحد إبراهيم بن عبد الواحد، يوصي أحد طلابه يقول أكثر التلاوة، فإنك إذا أكثرت التلاوة فتح الله عليك من الأبواب. قال التلميذ فأكثرتها ففتح الله علي من الأبواب والخير. فالعمل والدعاء ودعوة الناس والإكثار من التلاوة وترجمة علمه في مجامع الناس من إدخال السرور ومن تعليمهم الأحكام الشرعية والعقدية والتفاعل مع قضاياهم، كل هذه إن شاء الله تعين على ثبات العلم.
نعم بارك الله فيك. لطالب العلم يعني التصاق، أو ينبغي أن يكون له التصاق وتعامل كبير خاصة مع وسائل الاتصال الحديثة، مواقع الإنترنت وكذلك وسائل الاتصال بشتى أنواعها الإعلامية وغيرها، ماذا ينبغي أن يكون عليه طالب العلم تجاه هذه الأشياء؟
قرأت خبرا في أحد الصحف أن اليابان تقول في عام أعتقد 2000 الذي لا يستخدم لن يكون هناك أحد يجهل أمر الحاسب، ومن جهله فهو أمي. الآن بعض الناس أمه وأمي وأبي وأخي وأختي من جهله في الأمور. طبعا ما يثرب على كل أحد، الناس قدرات، لكن طالب العلم أيضا إذا رزقه الله جل وعلا الفطنة والخبرة والدراية في هذه الأمور، هذه أخي قربت ما كان بعيدا وجمعت ما كان متفرقا
ونشرت ما كان محصورا.
أحمد شاكر يقول رحمه ما أذكر، لو كان مفتاح كتاب كنوز السنة فهرس مجلد عند السلف لتوفر ثلث وقته. الآن بضغطه على زر يستعرض آلاف الصفحات في ثانية واحدة، في ثواني معدودة. الآن تخاطب من كان في أقصى الدنيا أو في غربها، تستطيع أن تدخل مكتبات تتصفح الفهارس. وبعض الأخوة ما شاء الله قاموس عفوا في الجهاز، أحيانا يعني تحمد الله أن ترى شبابا صغارا عندهم قدرة على استغلال هذا الجهاز أو تلك التقنية في نشر الإسلام، في بث فتاوى أهل العلم، في نشر كتب أهل العلم، في نشر محاضرات صوتية، دروس علمية. والآن نرى الحمد لله في قنوات كثيرة يعني وفي مواقع كثيرة أصبحت بوابات لنشر الإسلام، بوابات لدعوة الناس، بينما كان سلفنا يجبون الفيافي ويقطعون الأقطار الأرض شرقا وغربا بدعوة الناس. الآن تخاطب تدعو الإسلام وأنت على فراش نومك وأنت على مائدة طعامك وأنت في غرفة قراءتك.
الحمد لله. نعم. بارك الله فيك. يثار أو هي تهمة يعني للأسف قد تكون صحيحة أن طلبة العلم لهم تقصير واضح، وتقصيرهم واضح في التعامل مثلا والمشاركة الإعلامية فضل الشيخ، سواء كانت في وسائل الإعلام المرئي أو المسموع أو كذلك المكتوب أو المقروء.
أولا سيد أحمد عفوا بستنبيه في النقطة السابقة. نعم. مما ينبه عليه أن بعض المواقع مع الأسف أصبحت حثالة، أصبحت مع الأسف شبه المزبلة، السب، الشتم، الألقاب المشينة، اتهام النيات، توزيع التهم، ومع الأسف الشديد أوقات تهدر وكتابات تهدر لو أنها لو صمت لكان خيرا، فما بك لو كانوا بدلها من الحسن ودعوة الناس.
نعم.
قضية المشاركة بعض طلبة العلم يعني بعضهم أثابه الله يرى تورعا مثلا في التلفاز في القنوات أنه ما يخرج، هذا اجتهاده هو ما يثرب عليه، هذا الذي يدعو الله جل وعلا به. لكن من كان عنده قدرة فلا شك أن النفع أعظم. يا أخي الآن نحن هنا أعتقد
ملايين
من الناس، بينما الإنسان مثلا ألقى محاضرة أو درس درسا عنده 10 أو 20 أو 100 أو 1000، لا شك أنه في خير ونفع الحمد لله. لكن نفع هذه القنوات المسموعة الأجهزة العالمية مرئية أو مسموعة أو مقروءة لا شك أن نفعها عظيم، وشيء ما يحتاج إلى يعني دليل، شيء مشاهد.
فضل الشيخ، تثار في بعض الصحف مثلا من بعض الكتاب من ذوي التوجهات المعينة كذا بعض القضايا التي تمس عقيدة الأمة، ثوابت هذه الأمة، ما موقف طالب العلم تجاه هذه الأشياء وكيف يتعامل معها؟
أولا يا أخي الكريم، الرد على الشبهة ينقسم إلى قسمين، رد إجمالي ورد تفصيلي. الرد الإجمالي أن تقول هذا الكلام خطأ وهذا مخالف، ثم أمسك لسانك وقلمك واكسر قلمك. أما الرد التفصيلي أن تعرف حذو تعرف شبهته وحذو القذة بالقذة، تفندها من ألف إلى ياء. بالنسبة للكتاب أنا أقسمهم في نظري إلى أقسام ثلاثة، اجتهاد شخصي قد. القسم الأول كتاب عرفوا بنشوزهم في الأقوال، عرفوا بشذوذهم في الطرح، عرفوا باستفزازهم، هذا قسم. القسم الثاني من يطل علينا الفينة بعد الأخرى، ليس كالأول. القسم الثالث شخص لم يعد منه كبى به الفرس وخانه القلم. الأخير هذا اللي ما عرف عن شيء لكن جد زلت قلم، أنا كرأي شخصي يرد عليه سرا في مكتبه على حسب موقعه الإلكتروني، كأنه موقع يناصح ويطلب منه، يقول يا فلان هذا خطأ يعني أنت تؤثم نفسك إلى آخره، فحبذا من نشر اعتذارك. وقد حصل الحمد لله من بعض الفضلاء أخوه الفضلاء اللي لولا أن يخشى يثرب عليه سميت بعضهم من حسن أخوان جزاهم الله خير، كاتبوا بعض الصحفيين ورجعوا. القسم الثاني اللي يطل الفينة بعد الأخرى هذا يرد عليه، لكن يرد رد عليه ما يكون ذاك الشناعة القوة، من باب أولا كسب قلبه أو على الأقل كما يقال
در
شره. نعم. نعم. القسم الثالث لا، يرد عليه يفند ويتخذ مع ما يستطيع بالطرق الشرعية، بشرط شريطته أن يتولى الرد عليه ليس كل أحد. أحيانا يجيك كاتب صحفي وإن كان مشينا في عباراته لكن اكتب مقال ما فيه ذاك الطرح اللي يستحقه، فليس كل ما كتب يرد عليه. لكن هذا التفريق فيما يظهر لي وقد أكون مخطئا، لكن أرجو من الإخوة يردون الصحفيين أن يعني يعرفون أن أنفسهم أطباء يعالجون الخلل هذا. والطبيب إذا أتقن علاج مريضه فلا شك أنه يفلح إن شاء الله.
نعم بارك الله. هناك سلبية فضيلة الشيخ وهي أن حضور أهل الخير عموما يعني وطلبة العلم خصوصا إنما يكون حينما يحصل الخطأ، لكن حينما مثلا أحد الكتاب أو أحد الإعلاميين يطرح طرحا طيبا مباركا لا يوجد هناك دعم وتعزيز لهذا الطرح سواء بشكر أو بتعقيب.
أنا أشكرك يا أخي. أنا أذكر أن أحد أقطاب السياسة الأمريكية في مجلس الشيوخ رد على المجلس بأن الإسلام ليس دين إرهاب وأن تصرفات فردية لا تمثل الإسلام وهذا ظلم المسلمين. مثل هذا لو شكر ومن باب كسب قلبه والزيادة في دعمه للمسلمين. الرسول زار غلام يهودي، غلام لو زار سيدا نقول لعله، لكن زار غلام متى؟ في مرض الموت، فأنقذه الله به من النار عليه الصلاة والسلام. فكما تفضلت كتب كتابة طيبة، ليش أنا ما أكون؟ بالعكس، بل هذا قد يكون أولى من غيره الصحفي لأن قلمه نافذة على الناس، فلا أحجب الخير عنه، بل كلمة شكر أرفع السماعة من باب الشكر له والثناء عليه وداء المطالب المزيد كذلك.
نعم بارك الله فيك. نحن في دقائق الأخيرة فضيلة الشيخ، لكم كلمة إذا تكرمت في نهاية هذه الحلقة.
أولا الحقيقة في شيء حبيت أني أذكره شيخ أحمد لعلي أرجعته. يقول بعض الناس هل تريدون أن يكون كل الناس أهل علم؟ هذا ما يكون، وكما يقول بعض العلماء سنة الكونية تأبني كل الناس علماء، الناس رب العالمين الحكيم في تقديراته، هذا يسأل هذا. لكن يقال للغيورين قد يفتح الله على شاب في باب خير لا يفتح الآخر فيه. مثلا هذا شاب عنده قريحة شعرية، هذا شاب عنده قلم سيال، هذا شاب عنده فصاحة وقدرة على الإلقاء والارتجال، يقال أنت على ثغر يا صاحب الشعر، وأنت على ثغر يا صاحب الخطابة، وأنت على ثغر يا صاحب القلم، لكن شعرك وقلمك وفصاحتك لا بد أن تكون مأطورة بإطار العلم الشرعي. ولهذا من الخطأ الفاحش في مع الأسف في الأمة الإسلامية عدم التفريق بين العالم وغير العالم. يقول الجوزي في كتاب القصص عند العامة كل من صعد منبر كان عالم، ليس بصحيح. قد العالم يكون في لسانه لثة أو لطغة أو عدم فصاحة، لكن هذا الخطيب على فصاحته ما يصل إلى كعب العالم في العلم. فيقال سخروا طاقاتكم بشرط يا صاحب الشعر يا صاحب الوعظ يا صاحب القلم أن تكون كتابتك في إطار العلم الشرعي. ثم أخيرا أوصي طلبة العلم بعدم، بل المسلمين عموما بعدم القنوط وعدم اليأس، وأن مهما تكابل الأعداء ومهما كذا فإن المسلمين متى ما تمسكوا بدينهم ومتى ما حققوا مبدأ التوحيد، مع الأسف الشديد يا أستاذ أحمد نجد تفاعل مع قضايا المسلمين يذكرون كل شيء إلا سبب الداء، سبب البلاء. المسلمون في ضعف التسليع، في ضعف في المواقف السياسية، في ضعف في الاقتصاد العالمي، مشكلة الفقر، هذا كله وارد صحيح، لكن أصل الأمر التوحيد. إذا استشعر المسلمون مراقبة الله وعبدوا حق عبادته وأثبتوا ما أثبته له جل وعلا من أسماء وصفات وأثر التوحيد في نفوسهم وفعلوا الأسباب الحسية، صرح اقتصادهم وقوية شوكتهم واجتمع صفهم وتوحدت كلمتهم، وهذا شيء يعني وعد الله جل وعلا إن تنصروا الله ينصركم.
نعم
هذا ما أحببت.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن إليك. أشكر المولى الكريم سبحانه وتعالى على ما يسر وعن في هذا اللقاء. ثم أشكر لكم فضيلة الشيخ عبد العزيز محمد السدحان ما تفضلتم بطرحه. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم إنه سميع قريب مجيب. شكر الله لك فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير.
شكرا لكم أنتم أيها المشاهدون الكرام لمتابعتكم لهذه الحلقة. كان معنا ومعكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز محمد السدحان الداعية الإسلامي والمحاضر بكلية التقنية بمدينة الرياض. شكر الله لفضيلته، شكر الله لكم. لكم في نهاية هذه الحلقة تحيتي وتحية الزملاء فريق العمل، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من حلقات هذا البرنامج. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
الكلمة الطيبة،
الكلمة الطيبة.